كل اسم يدل على الكمال المطلق، وكل اسم يتضمن صفة من الصفات. القاعدة الثانية كاظم، يعني أسماء الله عز وجل حسنى سواء كانت مفردة أو كانت مركبة. المفرد كقوله السميع البصير وهكذا، والمركب أو المزدوج أو المجموع كما يقع في خواتم الآيات، هو السميع البصير وهو العزيز الحكيم. عندك ما الخير؟ القاعدة الثالثة، وهذه قاعدة مهمة ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعلى أن الأسماء المركبة أيضا من الأسماء الحسنى، رب العالمين، مالك يوم الدين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، نعم المولى، نعم النصير، وهذا في القرآن كثير وفي السنة أيضا كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حلفه لا ومقلب القلوب، وهذا من الأسماء المركبة، فليس اسمه المقلب لكن يسمى بمقلب القلوب. قال القاعدة الرابعة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وهذه هي القاعدة التي تبين الفرق بين أهل السنة وبين المبتدعة من المعطلة، فإن المبتدعة من المعطلة يزعمون أن أسماء الله عز وجل أعلام محضة. ماذا يعنون بأحلام محضة؟ أي لا تدل على معاني، وإنما هي أسماء وضعت لله عز وجل لكنها لا تدل على معاني ولا تتضمن معاني، وهذا والعياذ بالله من القول الباطل. فإن الله عز وجل كل اسم له يدل على معنى أو معاني عظيمة، فهو السميع لأنه يسمع، والعزيز لأنه صاحب العزة، ولهذا يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي صاحب العزة، ويقول وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة، ففسر الرحمة بأنه ذو الرحمة الرحمن، والعزيز بأنه ذو العزة، وهكذا. القوي كذلك بأنه ذو القوة، وكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على هذا. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، على ذات الله عز وجل، من حيث أن هذه الأسماء كلها تدل على شيء واحد وهو الله عز وجل، فهي أعلام، سواء قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم، يا سميع، يا بصير، كل هذه الأسماء وغيرها أكثر تدل على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أي بأنه يسمع ويبصر ويتكلم ويشاء ويريد، هذه أوصاف، والسميع والبصير والعليم هذه أسماء، فلا بد أن نفرق بين الإسمية وبين الوصفية. فمثلا هذا الرجل اسمه زيد، هذا اسم يعرف به هذا الذات، لكن كونه يسمع ويبصر ويتكلم هذا وصف. مفهوم الفرق بين الوصفية والعلمية؟ العلمية أن اللفظ يوضع للدلالة على ذات، فلفظ الله عز وجل يدل على الذات العلية، وهكذا من أسمائه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، إلى ما لا يدخل تحت حصر. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. ومن باب الفائدة من أجل أن تفهموا الفرق بين الترادف والتباين، الكلام ينقسم إلى 4 أقسام من هذه الناحية. الأول الترادف، وهو توالي الألفاظ الكثيرة على شيء واحد. فمثلا يقال في هذا المسجد جامع ومسجد ومصلى وغير ذلك، هذه أسماء لشيء واحد، فهذا ماذا يسمى يا أخوة؟ ترادف، توالي الألفاظ على شيء واحد، هذا يسمى ترادف، أي توافق غير ذلك. أما التباين من لفظه البين البعد، التباين التباعد. فالسميع أو السمع غير البصر، والكلام غير القوة. مثلا تقول مسجد وبيت، هذه متباينة، المسجد شيء والبيت شيء. أو تقول صالح وعلي، هذا بينهم تباين، هذه ذات وهذا ذات، مفهوم التباين. بقي معنا ما يسمى بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، وهو اشتراك كثير من الكلمة، كثير من المعاني والذوات في اسم واحد، كالعين. العين هذا إذا قيل لك عين، ما هي العين؟ العين اسم لكثير من الأشياء، ولكن يعرف المراد من سياقة الكلام. فالعين تطلق على العين، عين الماء التي تخرج من الجبل، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجارحة التي هي عين الإنسان، فلها عدة إطلاقات. فلا بد من النظر إلى هذه المسألة، مسألة الاشتراك اللفظي، حتى لا تتداخل الأشياء ويسمى الشيء بغير اسمه أو يفهم على غير ما وضع له. لكن هذا يعرف من سياقة الكلام. رأيت عينا جارية، علم ماذا يعني من العين. أو رأيت عينا ناتئة، أو رأيت عينا بين طلاب العلم يتتبع عوراتهم، أو رأيت عينا تباع في السوق بثمن غالي. فهمتم؟ فالكلمات التي فيها اشتراك لفظي تتميز بالسياقة، بما قبلها وما بعدها. وأما المترادفة فهي توالي الألفاظ كما قلت على مسمى واحد، التباين اختلاف الألفاظ والمعاني، الاشتراك اللفظي ما تقدم بيانه. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: أسماء الله تعالى الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. انتهى. ثم أيضا إن أوصاف بني آدم، أوصاف المخلوقين، قد تخالف ما دل عليه العلم وهو الاسم، وهذا كثير، فإن العرب تسمي اللديغ سليما، وتسمي الأعمى مبصرا، فهذا ضد، وكذلك يسمون الرجل صالح وليس بصالح، أو يسمونه سعيد وليس بسعيد، أو سالم وليس بسالم في الواقع. فالشاهد أن الأسماء في حق المخلوقين وضعت لتمييزهم، وهي أسماء محضة. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام لدلالتها على ذاته العلية. فأنت حين تقول يا الله تسأل الله عز وجل المتصف بجميع الصفات، وتقول يا رحمن تسأل الله عز وجل المتصف بجميع الصفات، فالرحمن هو الله والله هو الرحمن. بينما إذا قلت سمع الله بصر الله قدرة الله قوة الله، فهذا تباين واختلاف من حيث المعاني. قال: فائدة اجتماع العلمية أو العالمية والوصفية إنما يكون في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وأسماء كتابه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أعلام دالة على معاني هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية أو العالمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. فاده ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. بيانه: قد يكون اسم الرجل صالح وليس فيه من الصلاح شيء، وجميل وليس فيه من الجمال شيء، وهكذا. إذن هذه القاعدة يا أخوة، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. هذه القاعدة ستستفيدها في عقيدة أهل السنة والجماعة، وتستفيدها في الرد على أهل البدعة والشناعة، لأن المعتزلة يثبتون لله أسماء، يقولون نحن نؤمن أن الله مسمى بكذا وكذا 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 مما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأسماء لا تثبت بها الصفات ولا تدل على معاني، هذا قولهم. أما أهل السنة والجماعة فإن كل اسم يدل على الصفة ويتضمن الصفة على ما يأتي بيانه. ما هي شبهتهم؟ لماذا قال المعتزلة نحن لا نثبت لله عز وجل الصفات؟ ستأتي في آخر الكتاب. قالوا: لو قلنا بأن الله يسمع ويبصر ويتكلم ويشاء ويريد لزمنا معنى قبيح. ما هو هذا المعنى؟ قالوا: يلزم أن الله يتعدد وأن الآلهة تتعدد، وهذا قول فاسد عقلا ولغة وفطرة بل وحسا ومشاهدة، قول فاسد. فإنك تقول في الرجل ما شاء الله محمد شاعر وكاتب وأديب وخطيب وكذا 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 وكذا، وهي أوصاف لشيء واحد في لغة العرب. ثم أيضا يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذه كلها لمن؟ لواحد وهو الله عز وجل. هل لزم التعدد؟ ما لزم التعدد. إذن قولهم من أبطل الباطل. ما أدري، نحن نحب نقرأ، لكن إذا كنتم لا تفهمون سنكتفي بقاعدة. إذا كان الفهم عندكم يعني ربما يثقل عليكم، نكتفي بقاعدة مع بيانها. أما إذا كان الفهم حاصل نمشي. ماذا تقولون؟ ماذا ترون؟ نعيد القاعدة يا أخوة؟ الآن هذا الكتاب نحن نقرأه ليكون سلم لنا فيما سنقرأ بعد ذلك من الكتب في باب العقيدة وفي باب الأسماء والصفات، وذلك أن الكلام في التوحيد ينقسم إلى أقسام: ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وربما يضاف إليه شيء من الربوبية، هذا تجده في كتب كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، معنى كلمة التوحيد، معنى الطاغوت، معنى كذا. هذا باب مستقل من أبواب العلم. الباب الثاني ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، يسمى بالتوحيد العلمي، التوحيد العلمي، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا الخلاف فيه بين أهل الإسلام أكثر، والفرق المخالفة فيه أكثر. أولئك ذاك التوحيد الأول المخالف فيه بين مشرك وموحد، لكن هؤلاء كما تقدم عندنا كم؟ خمس طوائف، خمس مجموعات، وكل مجموعة ربما يدخل تحتها عشرات المجموعات. مثل مذهب الأشاعرة ستجد فيه السالمية والكرامية والكلابية والأشاعرة وأهل المجر. فهذا الباب يعني لما كثر المخالفون فيه وضع له أهل العلم قواعد، قواعد. الأصل عند أهل السنة أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا. هذا هو الأصل، أن المسلم يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الرحمن على العرش استوى يقول الله عز وجل مستوى على عرشه، وجد والله يسمع تحاوركما يقول الله يسمع ويعتقد ذلك، وجد إنني معكما أسمع وأرى فيقول الله عز وجل يرى، يرى ويثبت ذلك، وجد والله عز وجل تجري بأعيننا يثبت لله عز وجل عينين حقيقيتين تليق بجلاله، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا يثبت لله عز وجل يدين حقيقيتين تليق بجلاله. هكذا في أي شيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يثبت لله عز وجل أنه ينزل نزول يليق بجلاله، مفهوم هذا؟ لكن جاء المبتدعة بشبه كثيرة. هم ماذا يريدون بهذه الشبه؟ قالوا نحن ننزه الله، نحن إذا قلنا بقولكم يا أهل السنة ينزل يتكلم يشاء يريد يعلم يسمع يبصر ذو قوة، إذا قلنا بهذا القول نحن شبهنا الله، هذا قولهم. فيقولوا نحن ننزه الله، فبعضهم يصرح ويقول لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يشاء لا يريد لا، وبعضهم لا يصرح، لأن أصلا المذهب رديء جدا. لو قال الله لا يسمع أغلب الأمة ستنكر عليه، حتى العوام، الله لا يبصر الله لا يتكلم. فبعضهم يصرح، وهؤلاء أشد أهل البدع الجهمية، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يشاء وهكذا. وبعضهم ما يصرح لكن يقول نحن نثبت أسماء مجردة، كما فلان اسمه زيد عمر خالد صالح، أسماء محضة يعرف بها هذا الشخص، كذلك نحن نقول في أسماء الله هكذا، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فقط أسماء على الله لا تدل على كمال. أهل السنة والجماعة عندهم كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن كمال، يتضمن معاني، ويتضمن دلالات تأتي معنا إن شاء الله. فلما كان الأمر هكذا بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وضع أهل السنة قواعد. هذه القواعد إذا فهمها الطالب يسهل عليه العلم، علم الأسماء والصفات، ويمشي فيه سبحان الله بسلاسة وسهولة. ومع هذا يستفيد سهولة الرد على أهل البدع، لأن المبتدع حين تأتي له تقول لا الله عز وجل مستوى على عرشه، سيقول لك الاستواء بمعنى الاستيلاء. ستقول له الله عز وجل يسمع، يقول بمعنى يعلم بالمعلومات، يعلم بحالهم، يفر من إثبات السمع. الله عز وجل يبصر، يقول المراد يعلم بالمبصرات، فيفر من إثبات البصر. فهمتم؟ المبتدعة كلما أتيت له بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤوله أو يرده أو يقول هذا ليس معناه هكذا. فلما كان الحال هكذا قعد أهل السنة قواعد، وتكلموا عن هذا الباب بتوسع، صلفوا فيه المصنفات الكثيرة والكتب التي حوت كثير من البيان وحوت كثير من الأدلة. وهذا القواعد التي أنا اختصرتها هي عبارة عن زيادات على ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى. ثم أيضا هذه القواعد التي اختصرت في كتاب مثل هذا، لو أراد إنسان أن يتوسع لوجد العلماء قد تكلموا عليها بمجلدات، لكن أخذنا القواعد العامة إن شاء الله أن هذه كالمقدمة لهذا الكتاب. ثم قسمنا هذه القواعد إلى ثلاثة أقسام من أجل أن يسهل عليك الفهم. ما هي هذه الثلاثة الأقسام؟ قواعد في الأسماء، حتى تعرف أيش معنى هذا الاسم، ومتى يكون هذا اسم، وماذا يتضمن هذا الاسم، وكيف تثبت هذه الأسماء، وهل أسماء الله عز وجل محصورة أو غير محصورة، وما هي الأسماء 99 التي من حفظها دخل الجنة. هذه قواعد الأسماء. إذا فهمت هذه القواعد عرفت كيف تتعامل مع كل اسم تجده في القرآن. وأنت أول ما تفتح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم عندك ثلاثة أسماء، فإذا عرفت هذه القواعد تعرف كيف التعامل مع هذه الثلاثة الأسماء. مفهوم؟ نأتي إلى الفصل الثاني، عندنا قواعد الصفات. قواعد الصفات وهي المعاني التي يتصف الله عز وجل بها من صفات الجلال، صفات الجمال، صفات العظمة، صفات الكبرياء، وكل نوع صفات الإحسان، وكل نوع من هذه الصفات تحته أبواب كثيرة من الصفات. وصفات الله لا منتهى لها، فإنه لا منتهى لأفعاله، وكل فعل يشتق منه صفة. عرفنا كيف التعامل مع الصفات، وأنه يثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. ننتقل إلى الباب الثالث، وهو أن هذه الأسماء وهذه الصفات إنما أخذت من أين؟ من أين أخذت يا أخوة؟ من الكتاب والسنة، من الأدلة. فجعلنا الفصل الثالث في كيفية التعامل مع هذه الأدلة، كيف تتعامل مع الدليل الذي يثبت به الاسم أو تثبت به الصفة، لأن المبتدعة قد لعبوا بالأدلة وعندهم أربع طواغيت ستسمعونها حين نمر. الطاغوت الأول قولهم بالمجاز، كلما أتيت لهم بدليل قالوا هذا مجاز، يعني ليس معناه الذي يتبادر إلى ذهنك، ليس معناه الذي قاله أهل العلم، وإنما هو معنى آخر. فيتلاعبون، يأتون بمعاني من أنفسهم. هذا المجاز. أتوا لطاغوت آخر وقالوا نحن لا نقدم الكتاب والسنة على العقل، فما يصرحون هكذا، يقولون القاعدة عندنا تقديم العقل على النقل. إيش معنى هذا؟ يعني تقديم ما في عقولهم على ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يقولون الظاهر غير مراد، أي شيء تقرأه عن الله في القرآن أو في السنة هذا غير مراد، لا ليس كما تظن أنت، وإنما له معنى آخر. ثم يأتون بمعاني باطلة من عندهم. فلما وقع منهم هذا التلاعب بالأدلة وضعت قواعد كيف نأخذ بأدلة الكتاب والسنة في هذا الباب ونسير عليها حتى نسلم. انتهينا الآن من تقسيم الكتاب، نعود إلى أننا قد أخذنا في باب قواعد الأسماء عدة صفات، عدة قواعد. القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى. هذه القاعدة استفدنا منها أن أي اسم يذكره الله في كتابه أو يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن أو أحسن، أسماء الحسنى وهي البالغة في الحسن كمالها. نأتي إلى القاعدة الثانية أن أسماء الله حسنى سواء كانت مفردة أو كانت مجموعة مع غيرها. القاعدة الثالثة أن الأسماء المركبة حسنى أيضا، ما يأتي يقول إنما الأسماء الحسنى هي السميع البصير القدير، أما رب العالمين مالك يوم الدين ما هي من الأسماء الحسنى، لا، هذه أيضا من الأسماء الحسنى كما ذكر شيخ الإسلام. نأتي إلى القاعدة التي تليها وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام من جهة وأوصاف من جهة. ما هي الجهة التي كانت بها عالمية؟ الترادف، بحيث أن هذه الأسماء على مسمى واحد، كما قلت لكم هذا ما اسمه جامع ومسجد ومصلى ومكان العبادة وبيت الله، يعني أسماء كثيرة عند العرب لهذا البناء. فهكذا لله ولله المثل الأعلى أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى، فهذه الأسماء الكثيرة مترادفة على شيء واحد، حتى لا يقول الكافر أو كذلك المبتدع حين تقول بأن أسماء الله كثيرة يقول لا، إذا قلنا بأن أسماء كثيرة يلزم أن يكون الآلهة كثير، وربما يقولون الله غير الرحمن والرحمن غير الرحيم. لا، يقال لهم لا، هذه الأسماء الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها دالة على شيء واحد وهو الله، وهذا صائغ في لغة العرب، وتأتي بالأدلة ثم تقول لكن عندنا معنى الرحمن غير معنى السميع، معنى البصير غير معنى القوي، وهكذا. هذا تسمى بالتباين ويسمى كذلك بالترادف. وإلى هنا، وإن شاء الله من الغد نكون نأخذ قاعدة قاعدة حتى تفهم، حتى ولو أطلنا في الكتاب ما يضر، الذي نريده الفائدة. بارك الله فيك.